بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا واغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: فبهذا الحديث أنتم مدهنون، قال العوفي عن ابن عباس: أي مكذبي، أي مكذبون غير مصدقين. وكذا قال الضحاك وأبو حرزة
هو في حزرة وفي حرزة، أظنها حزرة.
وأبو حزرة والسدي. وقال مجاهد: مدهنون أي تريدون أن تمالئوهم فيه وتركنوا إليهم وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال بعضهم: معنى وتجعلون رزقكم بمعنى شكركم، أنكم تكذبون أي تكذبون بدل الشكر. وقد روي عن علي وابن عباس أنهما قرأها: وتجعلون شكركم أنكم تكذبون، كما سيأتي. وقال ابن جرير: وقد ذكر عن الهيثم بن عدي أن من لغة أز شنوءة ما رزق فلان بمعنى ما شكر فلان. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد، يعني شيخ حسين، حدثنا حسين بن محمد قال: حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتجعلون رزقكم يقول شكركم، أنكم تكذبون تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا بنجم كذا وكذا. وهكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن مخول ابن إبراهيم النهدي وابن جرير عن محمد بن مثنى عن عبيد الله بن موسى وعن يعقوب بن إبراهيم عن يحيى بن أبي بكير، ثلاثتهم عن إسرائيل به مرفوعة. وكذا رواه الترمذي عن أحمد بن منيع بن منيع
من حفاظ الكبار، له كتب في الحديث، له مسند كبير،
عن أحمد بن منيع عن حسين بن محمد وهو المروزي به
وهو المروزي به.
وقال حسن غريب. وقد رواه سفيان
المروزي. المروزي نسبة إلى مرو، مرو بلدان، في مرو الشاهجان وهناك مرو الروض، ومرو الروض يقال لمن ينسب إليها مروهي، مرو الشاهجان يقال لمن ينسب إليها مروزي للتفريق. وهذا وكل منهما أيضا موجود في أصحاب الإمام أحمد، المروزي والمروزي، لكن أكثر من ينقل عنه المسائل عن الإمام أحمد المروزي، وفي أسانيد الحديث المروزي.
قال عن حسين بن محمد وهو المروزي به، وقال حسن غريب. وقد رواه سفيان الثوري عن عبد الأعلى ولم يرفع. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ما مطر قوم قط إلا أصبح بعضهم كافرا يقول مطرنا بنوء كذا وكذا. وقال ابن عباس: وتجعلون شكركم أنكم تكذبون، وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس. وقال مالك في الموطأ عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الصبح بالحديبية في أثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. أخرجاه في الصحيحين وأبو داود والنسائي كلهم من حديث مالك به. وقال مسلم: حدثنا محمد بن سلمة المرادي وعمر بن سواد قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين، ينزل الغيث فيقولون بكوكب كذا وكذا، انفرد به مسلم من هذا الوجه. وقال ابن جرير حدثني يونس قال أخبرنا سفيان عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله قائل ليصبح القوم بالنعمة أو ليصبح القوم بالنعمة أو ليصبح القوم بالنعمة أو يمسيهم بها فيصبح بها قوم كافرين يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. قال محمد هو ابن إبراهيم. فذكرت هذا الحديث لسعيد بن المسيب فقال ونحن قد سمعنا من أبي هريرة وقد أخبرني من شهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يستسقي فلما استسقى التفت إلى العباس فقال يا عباس يا عم رسول الله كم أبقى من نوء الثريا كم بقي من نوء الثريا فقال العلماء يزعمون أنها تعتنق في الأفق بعد سقوطها سبعة. قال فما مضت سابعة حتى مطر. وهذا محمول على السؤال عن الوقت الذي أجرى الله فيه العادة بإنزال المطر، لا أن ذلك النوع مؤثر بنفسه في نزول المطر، فإن هذا هو المنهي عن اعتقاده. وقد تقدم شيء من هذه الأحاديث عند قوله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. وقال ابن جرير حدثني يونس قال أخبرنا سفيان عن إسماعيل بن أمية فيما أحسبه أو غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا ومطروا يقول مطرنا ببعض عتالين الأسد فقال كذب بل هو رزق الله. ثم قال ابن جرير حدثني أبو صالح الصراري قال حدثنا أبو جابر محمد بن عبد الملك الأولي قال حدثنا جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما مطر قوم من ليلة إلا أصبح قوم بها كافرين. ثم قال وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون يقول قائل مطرنا بنجم كذا وكذا. وفي حديث عن أبي سعيد مرفوعة لو قحط الناس سبع سنين ثم مطروا لقالوا مطرنا بنوء المجدع. وقال مجاهد وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون قال قولهم في الأنواء مطرنا بنوء كذا وبنوء كذا يقول قولوا هو من عند الله وهو رزقه. وهكذا قال الضحاك وغير واحد. وقال قتادة أما الحسن فكان يقول بئس ما أخذ قوم لأنفسهم لم يرزقوا من كتاب الله إلا التكذيب. فمعنى قول الحسن هذا وتجعلون حظكم من كتاب الله أنكم تكذبون به. ولهذا قال قبله أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مسموعا. ربنا لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. يقول الله جل وعلا في هذه السورة سورة الواقعة أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. لما ذكر القرآن والقرآن حديث ذكر جل وعلا أنهم مدهنون في هذا القرآن وأنهم إذا جاءهم رزق الله جل وعلا كذبوا بأنواع من التكذيب إما اللفظي وإما المعنوي. والله جل وعلا وصف القرآن في غير موضع لأنه حديث وأنه محدث وهذا معناه أنه حديث العهد بربه جل وعلا وأنه ليس بالقديم لأن الله جل وعلا تكلم به فسمعه منه جبريل عليه السلام فنزل به إلى محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا وصف القرآن بأنه حديث يكون بمعنى أنه جديد وليس بالقديم. وله معنى آخر وهو أن القرآن حديث لأن الناس فيما يتناقلون بينهم
وفيما تتحرك به ألسنتهم ويتناجى به الناس يتناجون بالأحاديث ويتناجون بالكلام الذي يسميه العرب حديثا. لهذا كل كلام يقوله الإنسان لنفسه أو يبلغه غيره فإنه يسمى حديثا لأنه تحدث به. والقرآن حديث بهذا المعنى لأن الإنسان يتلوه ولأن أفضل ما تحدث به الناس فيما بينهم أن يتلون كتاب الله جل وعلا ويتدارسونه بينهم. هذا قول أهل السنة. وأما المعتزلة فإنهم قالوا إن الحديث هنا بمعنى المحدث كما في الآية الأخرى ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. وفي آية الأنبياء ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. فيجعلون حديث ومحدث بمعنى مخلوق من الإحداث وهو الإيجاد، وهذا تفسير باطل لأن القرآن كلام الله جل وعلا كما في آية براءة فأجره حتى يسمع كلام الله، ولأنه كلمة محدث حديث في اللغة تحمل على ما ذكرنا سالفا وهو ما يتلى ويقرأ ويتحدث به أو من الجديد، الحديث الذي هو جديد العهد بربه جل وعلا من جهة تكلم الرحمن به سبحانه. وقوله جل وعلا هنا أفبهذا الحديث أنتم مدهنون يعني مكذبين، مدهنون أي مكذبون غير مصدقين به. وقد تقدم لكم مرارا في هذا التفسير أن الفاء التي تأتي بعد الهم والواو التي تأتي بعد الهم أنها عاطفة على جملة محذوفة تقدرها بحسب السباق والسياق. وهنا مثلا يمكن أن تقدره بقولك أن يكون القرآن بهذه المنزلة العظيمة فبهذا الحديث أنتم مدهنون تكذبون ولا تصدقون. إذا كان القرآن أقسم الله بمواقعه على أحد التفسيرين وجعله في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تبيينا لعظمته وعظم شأنه عند الله جل وعلا، فيكون القرآن بهذه المثابة وهذه المنزلة فبهذا الحديث تكذبون لا تصدقون. والإشارة هنا في قوله هذا الحديث إشارة للقريب لأجل إحداث شأنه وتعظيمه، فكأنه لقربه من النفوس دائما ولقرب تلاوته ولقرب حروفه وإيحاء الله جل وعلا لنبيه به فهو قريب يشار إليه بهذا. وهذا من مقتضيات المعاني في البلاغة. وأصل الإدهان في قوله مدهنون أصله هو أن يعطي المرء شيئا خلاف ما يكون عليه، لأنهم إذا أرادوا أن يستحسنوا شيئا طلوه بالدهن فصار ظاهره غير ما أخفاه. ولهذا قيل للمداهنة مداهنة لأن فيها هذا المعنى، وكما قال سبحانه ودوا لو تدهنوا فيدهنون، يعني ودوا لو ذكرت لهم ما يرضيهم ظاهرا فيعطونك ما يرضيك ظاهرا. وهذا في الحقيقة نوع من الكذب لأنه خلاف ما يعتقده الإنسان فيما يقول. لهذا صار هنا أنتم مدهنون يعني مكذبين غير مصدقين. قال جل وعلا بعدها وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الرزق هنا مر معك التفسير، هل الرزق هنا هو المطر أو الرزق هنا هو الحظ من القرآن؟ قولان للسلف كما سمع، والمشهور والأظهر هو الأول وهو المطر، لكن من السلف من فسرها بأن الرزق هو الحظ من التنزيل وهو القرآن لأجل مناسبتها لما سبق من الآيات، لكن تفسيرها بأن الرزق هو المطر أولى من جهتين. الجهة الأولى ما جاء في الأحاديث التي سمعت من أنهم كانوا يقولون مطرنا بنوع كذا وكذا، وما جاء في الاستشهاد بهذه الآية في هذا الموضع. والثاني أنه إذا فسر الرزق هنا بالقرآن أو بالحظ من القرآن يعني الذي أعطوه وما أنعم عليهم به من القرآن، فإنه يكون في هذه الآية نوع إعادة للمعنى الذي جاء في الآية قبلها. إذا قلنا إن معنى قوله أفبهذا الحديث أنتم مدهنون يعني أفبهذا القرآن أنتم مكذبون، يكون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون يعني وتجعلون حظكم من القرآن أنكم تكذبون، فيه إعادة. والأصل ليس الإعادة، الأصل استئناف المعاني، والإعادة التي لها فائدة ليس هذا مما يدخل فيها دخولا ظاهرا. لهذا كان أكثر التفسير على أن قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون أن المراد بالرزق هنا المطر. وحقيقة الرزق هو ما يرزق الله جل وعلا به عباده من النعم، سواء كانت نعمة مما يؤكل أو يشرب أو يلبس أو من النعم الدينية، فإنها من الرزق الذي يسوقه الله جل وعلا، لكنه خص في الاستعمال بأن الرزق أخص من النعمة. فالرزق فيما يستعمله الإنسان في حياته وما يرزقه لأجل معاشه واستقامة دنياه. وأما الأمور الدينية فالاستعمال الخاص جعلها تدخل في النعم ونحوها ولا تدخل في الرزق. ففي قوله إذن وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تجعلون هنا بمعنى تصيرون لأنها نصبت مفعولين، المفعول الأول رزق والمفعول الثاني المصدر المنسبت من أن وجملتها، عن أن المفتوحة مع جملتها الاسم والخبر، هذا في تقديري مصدر. إذا تبين هذا فحقيقة مذهب المشركين في أنهم كذبوا برزق الله جل وعلا الذي رزقهم إياه بالمطر، كما أنهم كذبوا بنعمة الله جل وعلا التي أنعم بها عليهم من المطر والقرآن والنعم المختلفة. فأما في المطر فمرت عليك الأحاديث التي من حديث زيد بن خالد الجهني ونحوها، التي فيها أن المشركين كانوا إذا أصابهم مطر قالوا بنوء كذا وكذا. وكلمة بنوء كذا وكذا الباء هنا يريدون بها السببية، وإلا فإنهم يعلمون أن الذي ينزل المطر هو الله جل وعلا، ولكن يجعلون للنوء تأثيرا في إنزاله. فالنوء ينزله، ينزل المطر فهو السبب في الإنزال، والسبب هل هو لأنه واسطة أو لأن له تأثيرا مستقلا، هذا فيه تردد عند الذين يعتقدون في الكواكب. منهم من يعتقد فيه الاستقلال وأنه يفيض ما يشاء يعني الكوكب، ومنهم من يعتقد السببية وأن له تأثيرا سببيا، والمسبب هو الله جل وعلا، لكن هو الذي يؤثر في الإنزال، وإذا أراد الكوكب أن يمتنع امتنع، لهذا يجعلون الفضل للكوكب. وهذا لأجل اعتقادهم في أن الكواكب لها أرواح، لهذا يصورون الكواكب والنجوم يصورونها في أصنام وأوثان، ويقولون إنها عند السؤال تحل هنا روح الكوكب فتسأل فتعطي والعياذ بالله. وهذا يعني تارة الاستقلال وتارة غير الاستقلال. وإذا تبين ذلك فإنه من قال مطرنا بنوء كذا يعني الاستقلال، يعني الاستقلال أو السببية التي هي بمعنى أن الكوكب سبب يفيض عليهم من الخيرات بدون إذن الله جل وعلا، فهذا كفر أكبر بالله جل جلاله. وأما القسم الثاني فهو أن يعتقد أن الكوكب سبب في الإنزال، هذا كفر أصغر وكفر نعمة، لأن الحقيقة أن الكواكب لا تأثير لها، لا تأثير لها لا استقلالا كما هو ظاهر، فالله جل وعلا هو الذي يستقل بالأفعال جل جلاله، ولا تأثير لها أيضا بالسببية، فلم يجعل الله جل وعلا الكواكب أسبابا لإفاضة الأمطار أو الخيرات أو طلوع الزرع، وإنما هي علامات للأوقات التي أجرى الله جل وعلا سنته فيها بإنزال الغيث وإخراج الزرع ونحو ذلك. فمن سنته جل وعلا أنه جعل في وقت ظهور أنجم معينة تسمى الوسم مثلا، أنه إذا نزل المطر أنبت في الأرض بأنواع من النبات وخرجت الكمأة إلى آخره، وهذا توقيت وليس ربطا بالسببية. وكذلك إذا ظهرت الثريا مثل ما قال هنا اعدد كذا ثم ينزل المطر، إذا ظهر النجم الفلاني فإنه يزرع كذا، هذا من جهة التوقيت، كما أنه يقال إذا صارت إذا زالت الشمس فإنه يصير كذا وكذا، يعني من جهة التوقيت، أو إذا غربت الشمس يصير كذا من جهة التوقيت لا من جهة أن لها تأثير. فإذا إذا قلنا إذا قال المسلم الموحد إنه في وقت كذا في وقت النجم الفلاني يكون كذا وكذا، فهذا لا بأس، إذا كان يعني الظرفية، يعني أن طلوع النجم وقت ودليل على ما أجرى الله جل وعلا سنته عليه، مثل ما يستدل بسائر علامات التوقيت ونحو ذلك. أما أنها تستقل والعياذ بالله فهذا كفر أكبر، أو أنها سبب من الأسباب الذي يفعل ويؤثر فهذا أيضا باطل كما ذكرنا لك سابقا. والتكذيب أنكم تكذبون، حقيقة التكذيب في اللغة بل قبلها نقول الكذب، حقيقة الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، سواء كان المخبر متعمدا عالما بأنه خلاف الواقع أو كان غير عالم. لذلك من أخبر بخلاف الواقع يقال له كذب، سواء أكان قاصدا عالما بأن غير الواقع أو لم يكن عالما من جهة اللغة. فيقول فلان، يقول مثلا القائل إن فلانا يمدح فلانا، فيقال كذب لأنه أخبر بخلاف الواقع ولو كان صادقا أنه مدحه، وهذا يصدق عليه من باب التنبيه قول ابن عمر لتلميذه وصاحبه نافع: لا تكذب علي كما كان عكرمة يكذب على ابن عباس رضي الله عنه، يعني بذلك لا تخبر عني خلاف الواقع. وهنا يقول قائل: كذبت يعني أخبرت بخلاف الواقع، ولا يعني أنه قصد الكذب وتعمده. فإذا قصد الكذب وتعمده هذا كذب، وهو كبيرة أو ذنب عظيم، إذا لم يقصده ولم يتعمده فإنه معفو عن الإنسان إذا كان يظن شيئا فلم يظهر على ما يظن. وهذا يطلق عليه كذب، وهذا يطلق عليه كذب في اللغة، لأنه إخبار بخلاف الواقع. إذن التكذيب، التكذيب هو رد الحق ورد الخبر الموافق للواقع. وهذا هؤلاء كذبوا بالقرآن وكذبوا برزق الله جل وعلا وردوا الواقع، وهو أنه جل وعلا هو المنعم به وهو المتفضل، لذلك صار منهم ذلك تكذيبا. ولو لم يقولوا بنص العبارة إن الله لم ينزل هذا المطر، ولم يقولوا إن الله لم ينزل هذا المطر، لم يقولوا إن الله لم ينعم علينا بهذا المطر، ولو سئلوا أأنعم الله عليكم بهذا المطر يقولون نعم هو من نعمة الله، لكن هم نسبوه إلى الكوكب وقالوا مطرنا بنوء كذا، فأخبروا بخلاف الواقع وردوا الواقع المتيقن، وهم معتقدون لما أخبروا به فصاروا مكذبين لما أنزل الله جل وعلا عليهم من نعمة الرزق الذي هو الغيب والمطر. نعم.
قال رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. يقول تعالى: فلولا إذا بلغت أي قوت الحلقوم أي الحلق، وذلك حين الاحتضار، كما قال تعالى: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من صار وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. ولهذا قالها هنا: وأنتم حينئذ تنظرون، أي إلى المحتضر وما يكابده من سكرات الموت، ونحن أقرب إليه منكم أي بملائكتنا، ولكن لا تبصرون أي ولكن لا ترونهم، كما قال تعالى في الآية قال يقول تعالى: فلولا إذا بلغت أي الروح الحلقوم أي الحلق، وذلك حين الاحتضار، كما قال تعالى: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. ولهذا قالها هنا: وأنتم حينئذ تنظرون، أي إلى المحتضر وما يكابده من سكرات الموت، ونحن أقرب إليه منكم أي بملائكتنا، ولكن لا تبصرون أي ولكن لا ترونهم، كما قال تعالى في الآية الأخرى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وقوله تعالى: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها، معناه: فهل لا ترجعون هذه النفس التي قد بلغت الحلقوم إلى مكانها الأول ومقرها من الجسد إن كنتم غير مدينين؟ قال ابن عباس: يعني محاسبين. وروي عن مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك والسدي وأبي حجرة مثله. وقال سعيد بن جبير والحسن البصري: فلولا إن كنتم غير مدينين غير مصدقين أنكم تدانون وتبعثون وتجزون فردوا هذه النفس. وعن مجاهد: غير مدينين غير موقنين. وقال ميمون بن مهران: غير معذبين مقهورين.
قال جل وعلا: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. لما ذكر في الآيات السالفة القرآن وإنزال القرآن وبيان شيء من عظمة الله جل وعلا وإنعامه وفضله على عباده، ذكرنا لكم أن السورة موضوعها البعث وانقسام الناس بعد الموت إلى ثلاثة أقسام، وهو بعد أن ذكر ذلك رجع إلى موضوع السورة وإلى الحج عليهم بأنهم عاجزون فيجب عليهم الاستسلام والانقياد للقرآن، وأنهم ليس لهم أن يكذبوا وليس لهم أن يدهنوا وليس لهم أن لا يصدقوا، بل يجب عليهم لضعفهم ويجب عليهم لخطورة الممر وخطورة ما سيكون عليه الأمر من انقسام الناس، وأنهم ضعفاء مقهورون يعلمون ذلك من أنفسهم، يجب عليهم إذن أن يصدقوا بالقرآن ويجب عليهم إذن أن يصدقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويجب عليهم أن ينسبوا الرزق إلى الله جل وعلا وحده دون ما سوى. لهذا قال هنا: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. والحلقوم اسم للحلق يعني المكان المعروف من الرقبة. قال: فلولا إذا بلغت الحلقوم. إذا بمعنى حين، ولولا هنا بمعنى هلا، فيها التحضير والدعوة إلى أن يفعلوا. قال: فهلا حين بلغت الروح الحلقوم، بلغت الروح الحلق وأصبحت تتردد في قرب مخرجها من الفم والأنف، وأنتم حينئذ تنظرون. والحال أنكم حين خروج هذه الروح وقرب انفصالها عن البدن تنظرون إلى هذا الميت، تنظرون إلى هذا الذي ينزع، إلى هذا المحتضر، هل تستطيعون الإرجاع؟ هل تستطيعون أن تتدخلوا؟ قال سبحانه: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وهنا في قوله نحن أقرب إليه يعني قرب الملائكة، لأن الملائكة تأتي إلى المحتضر وتقرب منه حتى تتسابق إلى أخذ روحه إن كان مؤمنا أو كان كافرا، فأما المؤمن فتأخذه ملائكة الرحمة كما جاء في حديث البراء بن عازب القوي المعروف، وأما الكافر فتأخذه ملائكة العذاب إلى آخر. فإذا نحن أقرب إليه، هذا قرب الملائكة. وفي القرآن آية أخرى في سورة قاف في قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وذكرنا لكم في بعض هذه الدروس أن القرب نوعان: قرب عام وقرب خاص، وأن قرب الله جل وعلا من عباده ليس إلا القرب الخاص، وأما القرب العام وهو أنه يقرب جل وعلا من كل عباده أو من جميع أصناف عباده، فهذا ليس من صفات الله جل وعلا، بل إنما هو قرب بملائكة الرحمن جل وعلا، كما قال لكم الكثير هنا: ونحن أقرب إليه منكم، يعني قرب الملائكة، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني قرب الملائكة، وهكذا. أما القرب الخاص فهو القرب من الداعي، إن رحمة الله قريب من المحسنين، والقرب من عباده في آخر الليل ودنوه منهم جل وعلا في يوم عرفة ونحو ذلك من القرب الخاص، وهو جل وعلا عال سبحانه وتعالى على خلقه مستوى على عرشه، ويقرب من عباده من خاصة عباده على ما يليق بجلاله جل وعلا وبعظمه. قال: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، لأنهم بينهم وبين الميت مسافة، ولكن الملائكة أقرب وأقرب، لأنهم عند مخرج النفس يريدون أن يتناولوا هذه النفس. قال جل وعلا بعدها: فلولا إن كنتم غير مدينين. وكلمة مدينين فسرت بعدة تفاسير، منها أن مدينين بمعنى محاسبين، أو مدينين بمعنى غير مصدقين، أو ما شابه ذلك، غير موقنين أو غير معذبين ومقهورين ونحو ذلك. هذه كلها في الواقع ترجع إلى معنى واحد للإدانة بضرب من التوسل. فقوله جل وعلا: فلولا إن كنتم غير مدينين، أن أصل مدينين من الدين، والدين يكون بمعنى الجزاء، مالك يوم الدين يعني مالك يوم الجزاء، كما تدين تدان يعني كما تجازي تجازى. ومدينين أيضا تأتي بمعنى دان بالشيء إذا اعتقده والتزمه، وأدانه إذا رده، فيكون مدينين من أدانة، يصير تفسير من فسرها غير مصدقين يعني غير معتقدين لذلك، في الفرق بين دان وأدان هنا. وبقية التفاسير تأتي أيضا على توجيه من اللغة. المقصود من ذلك ما نبهتكم مرارا عليه في هذه الدروس في التفسير، أن تفاسير السلف يكون إذا اختلفوا سيكون لمأخذ إما من اللغة وإما من السياق، وإما لأجل سبب النزول جعلهم يختلفون في التفسير، وهذا يرد إلى هذا يعني الأقوال تكون متقاربة، وإما أن يكون لأجل أن السنة جاءت في بعض التفاسير دون بعض، فتدل على بعض الأقوال دون بعض. وإلا في الغالب أقوال السلف متقاربة، وإنما هو اختلاف إيضاح للعبارة، وهو الذي يسميه ابن تيمية وغيره اختلاف تنوع، يعني اختلاف تنوع في العبارات لا اختلاف أصلي أو اختلاف تضاد. قال: ترجعونها إن كنتم صادقين، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، يعني إن استطعتم أن ترجعوا تلك الروح فارجعوها فإنكم لن تستطيعوا. وإذا كنتم بهذه الصفة من العجز والقهر والذل ونحو ذلك، فإنكم يجب عليكم أن توقنوا بالله جل وعلا وبكتابه وبما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تعدوا العدة لما بعد خروج الروح، لأنكم ولا شك يوما ستخرج أرواحكم، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم إلى آخر الآية. لهذا تنتبه إلى أن من طريقة الحجة في كتاب الله جل وعلا أنه ينظر إلى طريقة التفكير التي يفكر بها من يرد عليه أو من يحاجج، كيف يفكر ثم يأتي. فإذا كان يفكر من جهة تعظيم نفسه ورفع نفسه، فإنه يبين له فيها الصور التي تدل على أنه مقهور ذليل لا يمكن أن يعمل شيئا. ولا شك حينئذ إذا حصل نوع ذلة ونوع ذل للإنسان وعلم ذلك وتيقنه في نفسه، فإنه ينفتح عليه باب من أبواب الخير، لأن من جند الشيطان الكبر، والكبر نفس الشيطان ونفخه في الإنسان، ولهذا تتنوع الحجاج مع المشركين وكيفية التأثير عليهم بأنواع المؤثرات في كتاب الله العظيم. وهذا مما ينبغي أن يستفيد منه العلماء وطلبة العلم والدعاة إلى الله جل وعلا في طريقة القرآن في رد مقال أو حال المعرضين عن دين الله جل وعلا. نكتفي بهذا. نعم، قرب العام يعني من جميع الناس، أما الخاص فهو خاص بعباد الله الصالحين في بعض الأزمنة، أما العام يعني من كل إنسان. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني من كل إنسان دائم، هذا قرب الملائكة وهو في حياته يتنقل، هذا قرب الملائكة، الملائكة لا تنفك عنه، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. كذلك هنا عند النزع قال ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، هذا عند النزع في كل إنسان، هذا العموم لا يحمل على قرب الله جل وعلا وإنما هو قرب الملائكة، هذا هو الصحيح كما ذهب إليه المحققون كشيخ الإسلام ابن القيم وأئمة هذه الدعوة.